بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو بحثنا الخامس ووقفتنا الخامسة مع العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في دورته العلمية 72 التي هي باسمه مع التأمين وبعض الفتاوى منه رحمه الله تعالى فيه، لنتعرف أيضا على بعد الفتوى في حياة الشيخ العلامة وكيف فتواه. وهذا موضوع أيضا تمس الحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية فيه، لأن المجتمعات مبتلات بهذا الموضوع وهو موضوع التأمين. فما حكمه؟ سئل رحمه الله تعالى ما حكم الإسلام في التأمين كالتأمين على الحياة والعقار ونحوه. أجاب الشيخ: هذا غلط، والتأمين لا أصل له، بل قواعد الشريعة تنهى عنه، لأنه أكل للمال بالباطل، ولأنه غرر ولأنه قمار أيضا، كله لا يجوز. فمثلا تعطيهم 10,000 ريال، تؤمن حياتك عند تلك الشركة، تسلم لهم 10,000 أو 1,000 ريال مثلا لمدة 5 سنين، فإن مضت 5 سنين فالدراهم لهم التي سلمتها، وإن تلفت في 5 سنين سلموا ديتك، أو تلفت في 5 سنين سلموا ديتك. هذا كله باطل. إن سلمت أنت ومضت 5 سنين أكلوا الذي سلمته لهم في مقابل ماذا؟ الله يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أو مثلا مت في هذه المدة وسلموا لك أكثر مما سلمتهم، أصبح فيه شيء من الربا، سلمت 1,000 وسلموا لك 100,000. أو أيضا غرر، لا يدرى هل تموت في هذه المدة أو لا تموت، ويدخل فيه لأناصيب، بذلت قليلا إما فاتك هذا القليل أو جاءك أكثر منه. الحاصل أن قواعد الشرع الشريعة كلها تنهى عنه، فهو عقد التأمين هذا عقد موبوء مسرطن بالمخالفات. فهو غرر، لأنك لا تدري، قد تأخذ المال كله غدا إذا حصل لك شيء، أو قد تبقى 20 سنة ما تأخذ شيئا، وبعد ذلك تأخذ مالك فتكون قيمة المال قد قلت، أو تأخذ أكثر فتكون قد أخذت الربا. فهو عقد ربا وعقد غرر وجهالة، وهو أيضا أكل الأموال الناس بالباطل، فهو يأخذ منك ومن غيرك، ثم بعد ذلك يربح هو بوضع هذه الأموال في البنوك، وإنما يعطيك عائد هذه الأموال في البنوك. ولهذا هي شركات نصب، شركات نصب، فهذه مقامرة وغرر وجهالة وربا وإلحاق الضرر بأحد الطرفين لا محالة، إما بك أو بالشركة. إما أؤمن اليوم وبعد شهر يكون علي حادث فآخذ كامل المبلغ فأكون قد ألحقت الضرر بها، أو لا يحصل لك شيء فتكون قد ألحقت الضرر بنفسك. وبعض الناس يجعل التأمين في صور أخرى، مثلا مع مستشفيات أو عند أطباء تدفع له مبلغا من المال في السنة، فهذا المبلغ مقطوع، والله إن حصل لك شيء عالجوك بأكثر من هذا المبلغ لو كان عندك ما يستدعي ذلك، أو لا يحصل لك شيء فكل المبلغ قد راح عليك. فهذا كله مبني على الغرر والجهالة. والعقود في الشريعة عقود واضحة. فإن قال قائل: لكن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وأنا أتعاون معهم وتعاونون معي، نقول: ليس هذا من تعاون على البر والتقوى. طيب فليتعاونوا معي، أنا ما معي مال يعالجوني. أبدا ما يعالجون، يتعاونوا معي. أين التعاون على البر والتقوى؟ التعاون على البر والتقوى تكون عقوده عقود تبرع. فأنا مثلا أتفق مع مجموعة، نجمع في الشهر 1,000 جنيه، هذا 100 وهذا 100 وهذا 100 وهذا كذا، إن حصل لأحدنا شيء دفع له المبلغ، والثاني ما يطالب بشيء. فهنا يكون الباذل للمال متبرعا به، قد لا يأتيه شيء وهو لا يريد شيئا. أما عقد التأمين هذا عقد معاوضة، أعطيك شيئا لتعطيني مقابلة، ولهذا إذا ما حصل لك شيء طالبت بالمال الذي دفعته لهم. هذا الفارق الجوهري بين التعاون على البر والتقوى وبين هذا التأمين القائم على هذه المحرمات، فرق بين عقود التبرع وعقود المعاوضة. طيب، سئل الشيخ أيضا إن التأمين على الحياة لا يقصد به رد قضاء الله، وإنما هو عون لأهل المؤمن على حياته عند نزول قضاء الله وقدره به وانتهاء أجل بأمر الله، وهو عبارة عن مبلغ من المال تسدد به ديونه ويصرف به على أهل بيته، فليحرم أن يؤمن المؤمن مثل هذا التأمين؟ يعني واحد يموت فيكون هذا المال لأهله وأقربائه مثلا؟ الجواب، تقول إن التأمين لا يرد قضاء ولا يبعد أجلا، هذا معروف يا أخي، لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء جميعا ليس التأمين على أن يدفعوا عنك أجل ما يستطيعون، هذه نفوس منفوسة، الله سبحانه وتعالى إذا قدر الأجل وصل مهما كلف الأمر، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقولك إنه إنهم ينتفعون بها، ينتفعون بالمحرم، اجعل مالك في ربا، وقل إذا قضى الله علي يعطي من هذا، يعطى من هذا المال أطفالي وأولادي. لا، كل هذا إذا حرم الله شيئا لم يجعل فيه خيرا ولا بركة. شوف المحل، محل الكلام، أنت قد تقول فعلا أسرة تستفيد من هذا التأمين، نقول كيف تستفيد؟ تستفيد محرما، تطعم أولادك محرما، يأكل أولادك المحرم، أي بركة؟ إن جاءت الأموال فستذهب بركتها ويبقى إثمها وحسرتها، لا يأتي محرم بخير، لا يأتي محرم بخير، وإن أتى بملايين في يدك فهو لا يأتي بخير، ما يأتي بالخير إلا الصدق. ولذا جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين برك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. مع أن الواحد قد يكذب في معاملة ويأتي آلاف أو ملايين، لكن محقت البركة، فترى هذا المال المحرم في أخلاق زوجك وفي تربية ولدك وفي بدنك وصحتك، ولو لم ترى شيئا من ذلك ففي استدراجك بالمحرم، فهذا لا يجوز بكل حال. وأطفالك الذي خلقهم سيقوم بعنايته، أنت تخاف على الأولاد، فليحذر الذين وليخشى الذين طرقوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فأنت إذا ذهبت ما هنالك، إلى العمل الصالح وما خلفت، فالرب عز وجل هو الذي يتكفل برزقهم ويقوم بشؤونهم. نعم، يبقى أنت ذهبت إلى الله عز وجل إذا مت على عملك الصالح، وما خلفت وراءك من الأولاد فالله عز وجل يرعاهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، إن خلفت لهم مالا حلالا فلا بأس، لك الأجر، أما أنك تخلف لهم مالا حراما فأنت عليك الإثم ولا يجوز لك مثل هذا. طيب، سؤال، رجل جعل بينه وبين شركة عقد في التأمين على الحياة، وذلك أن عليه للشركة مبلغا معينا، وإذا مات تدفع الشركة إلى وارثه مبلغا، وفعلا مات الرجل واستلمت زوجته مبلغ 10,000 جنيه، والظاهر أن الزوج المتوفى لم يدفع ذلك المبلغ إلى الشركة، فهل يجوز للزوجة ولأولادها أن يستعملوا هذا المبلغ؟ الجواب، التأمين على الحياة باطل، كل هذه التأمينات لا أصل لها في الشرع، فما يدفع للشركة خطأ وما يأخذ من الشركة خطأ، لأنه قمار وغرر وربا كله لا يجوز، ولم تأتي به شريعة، وهذه من الأعمال الفاسدة لا تصح. فإذا دفعت لهم هذا المبلغ مثلا لأنهم يعينون وقتا معينا على أي أساس استحقت الشركة هذا المبلغ أو دفعت لك مبلغا أكثر مما دفعت أو أقل مما دفعت في مقابل ماذا؟ فالرسول نهى عن الغرر ونهى عن القمار ونهى عن الربا، فهو كله ربا وغرر وقمار، كله لا يجوز، لأنك دفعت مثلا 1000 ريال واستلمت بدله 10,000 أو دفعت 10,000 وذهبت عليك سبهللا بمضيء الوقت، كل هذا لا يجوز. طيب سؤال، ما حكم التأمين على البضائع الواردة من الخارج مع العلم بأنه لابد من التأمين؟ الجواب، سبق أن قلنا إن كل هذا باطل، كل من أكل أموال الناس بالباطل، فدخل فيه الغرر وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل فيه القمار وقد نهى عنه، ودخل فيه الربا وقد نهى عنه، وهو دائر بين الربا وبين الغرر وبين القمار، وذلك أنك تؤمن على بضائعك وتسلم مثلا للشركة 10,000 ريال أو 1000 ريال إن سلمت البضاعة، إن سلمت البضاعة أخذوا هذا 1000 بدون مقابل، وإن ما سلمت سلموا لك قيمتها 10,000، فكأنك أخذت 10,000 في مقابل 1000 بذلته، كله من الأمور الباطلة لا تصح. لكن لو كان يا أخواني واحد يستورد بضاعة من الخارج ولا يسمحون إلا بإيه؟ بهذا التأمين، ما يسمحون، أنت مضطر، ما يمكن تستورد إلا بهذا، فحينئذ نقول الإثم عليهم، هذه واحدة. الأمر الثاني أنك لا تأخذ إلا ما دفعت فقط، يبقى عند الأخذ ما تأخذ إلا ما دفعت بس فقط، والإثم عليهم. مثل التأمين الإجباري، فإن أمنوا عليك إجباريا في سيارة في كذا، إجباريا خذ ما دفعته فقط والباقي ما تأخذه، والإثم عليهم حال العقد، لأنه لا خيرة لك في هذا. التأمين على السيارات، سمعنا أن التأمين على الحياة فيه معصية لله، ولكن هل هذا سار أيضا على التأمين على السيارات؟ فمثلا نحن أمننا على سيارتنا عندما يحصل حادث أن تصلح هذه السيارة على حساب، أو تصلح هذه السيارة على حساب شركة التأمين. الجواب، التأمين كله من حيث هو ممنوع، كله جهالة وكله غرر وكله من أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز. فالشريعة الإسلامية نهت عن كل شيء فيه غرر وعن كل شيء فيه جهالة، فهذا غرر وجهالة وضرب من القمار وربا، فاجتمعت فيه الأمور الأربعة كلها، سواء كانت حياة، كان تأمينا على الحياة أو على غير الحياة. وهذا أفتت به اللجنة الدائمة، وهو بحث أيضا عند هيئة كبار العلماء، كل هذا حرام، إلا شيء أنت اضطررت إليه فالإثم على من اضطرك إلى هذا، ولكن لا تستفد من المال إلا ما دفعته فقط. هناك مسألة يعني جارية، وهي يقوم بها المحامون الآن، وربما ذهبوا هم وبحثوا حوادث السيارات، فإن الجاني لا يتكلف شيئاً، إنما تذهب أنت إلى شركة التأمين وتعطيك 40,000 مثلاً مقابل هذا فقط، وأما هذا الرجل ما يدفع شيئاً، هذا حرام ولا يجوز. أولاً لأنه تضمين ما لا يجوز تضمينه، تضمين غير الفاعل. من الذي ضربك؟ الرجل هذا ولا شركة التأمين؟ الرجل، يبقى هو الذي يضمن. ثانياً، هذا الضمان بقدره، إن كسر رجلا يدا، إن قلع سنة، إن أذهب حياة، لماذا 40؟ فهذا تقدير لغير ما قدرته الشريعة. الأمر الثالث أنه تشجيع للناس على الحوادث والمهاترات، لأن التأمين سيدفع عني، لهذا لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من هذا، لا يجوز لك أن تأخذ، إنما تضمن من كان سببا، من كان سببا، ولا يجوز لك أن تأخذ شيئا من إيه؟ من هذا. أنت مخير؟ لا، لو كان تأمين صحي هذا أنت مخير فيه ما يجوز، حتى لو كانوا يخصموا، بس أنت مخير. سؤال، أن تؤمن أو لا تؤمن؟ أمال يعني إيه مخير؟ يعني مخير؟ يعني أنت مخير في التأمين ولا غير مخير؟ لا، إذا شوف، إذا كنت أنت مخير لا تفعل هذا، أما إذا كنت أنت غير مخير والدولة هي التي تقتطع من جزء من هذا من راتبك، كذلك ما يسبب التأمينات والمعاشات، الذي أفتت به اللجنة الدائمة أنه ما يتعلق بالدولة لا إشكال فيه، الأمور تتعلق بالدولة لأن الدولة هي التي تقوم عليك بعلاجك وهي التي توفر ذلك، ولكنها تقطع منك جزءا من الراتب التي تعطيه لك أصلا. فالذي أفتت به اللجنة الدائمة أن ما يتعلق بالدولة من تأمينات ومعاشات ومثل هذه الأشياء أن هذا لا بأس به. أما أن تذهب أنت إلى شركة أو إلى مستشفى وتتعاقد معها على هذا التأمين فحكمه حكم التأمين على الحياة والتأمين على السيارة، لكن الدولة ولي الأمر يبذل لك من بيت المال، لا يعطيك من جيبه، إنما هذا بيت مال، فيقوم هو على رعاية أولادك من بعدك، يقوم على كذا، لا بأس بذلك على ما أفتت به اللجنة الدائمة. نعم كيف تتحمل حادث؟ لا بأس لو أخذت ما دفعت، أنت دافع اليوم 175 جنيه السنة دي وحصل لك حادث، تقول لي ما الذي يمنع أستفيد؟ خذ 175 جنيه ولا ياخذ 40,000، يعني مش هتبرمج نفسك مش حصل لك حسنة بعد 20 سنة. يبقى أنت بتسأل عن حالة خاصة، بعد 20 سنة، بعد 20 سنة حصل لك حادث، التأمين يدفع العشرين سنة أحسبهم 40,000، خلاص أخذ 40,000 من شركة التأمين اللي هي اللي أنا دفعتها إليهم وأضيف عليها باقي الدية. تدفع للرجل، تدفع له 40، هو له عندي 100، تدفع له 40 وأنا أديله 60، لكن أنا دفعت 5 تدفع هي 40 ليه؟ إذا كان الأخذ لما دفعته أنت ما في إشكال، ما في إشكال، لكن لا نحدد الدية بما يدفعه التأمين ولا نأخذ منها أكثر من إيه مما حصل منا. نعم ما في إشكال، تبع الدولة وكذا ما في إشكال، الدولة تعطيك أصلا كالمرتب، الدولة تعطيك مرتب.